نور على نور الخير بياني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء. فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل جل وعلا: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، القائل صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا وأعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتنوعت وتعددت أبوابها وأحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولازلنا بتوفيق الله وحوله ومدده مع الآيات الكريمات من سورة البقرة، مع الآية 90 بعد 100 الأولى إلى الآية 94 بعد 100 الأولى، مع قول الحق تبارك وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. لازلت مع هذه المقدمة النفيسة المهمة لإمامنا ابن القيم رحمه الله تعالى، إذ يقول: ومراتب الجهاد 4، بعدما بينا الجهاد لغة واصطلاحا والقتال لغة واصطلاحا، وبينت أن لفظة الجهاد أوسع وأشمل مدلولا من لفظة القتال، وأن القتال مرحلة من مراحل الجهاد ومرتبة من مراتبه، لازلت أبين مراتب الجهاد التي ذكرها بالتفصيل إمامنا ابن القيم، إمامنا ابن القيم في كتابه القيم زاد المعاد، يقول: ومراتب الجهاد أربع. المرتبة الأولى جهاد النفس، وهي أربع مراتب: أن تجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق، وأن تجاهدها على العمل بالهدى ودين الحق، وأن تجاهدها على الدعوة والبلاغ للخلق، وأن تصبر على أذى الناس، لأنه من سار على هذا الدرب لا بد أن يتعرض للفتن والمحن والأذى. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أما المرتبة الثانية باختصار، وقد فصلت ذلك ولله الحمد والمنة، فهي جهاد الشيطان، وهي مرتبتان أيضا: أن تجاهد الشيطان على دفع ما يلقيه إليك من الشهوات، والمرتبة الثانية أن تجاهد الشيطان على دفع ما يلقيه إليك من الشبهات والشكوك القادحة في الإيمان. أما المرتبة الثالثة من مراتب الجهاد فهي جهاد الكفار والمنافقين: يا أيها النبي، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وهي أربع مراتب: الجهاد باليد، والجهاد باللسان، والجهاد بالنفس، والجهاد بالمال. الجهاد بالقلب أولا، الجهاد بالقلب، والجهاد باللسان، والجهاد بالمال، والجهاد بالنفس. ثم قال ابن القيم: وجهاد الكفار أخص باليد، وجهاد المنافقين أخص باللسان. وقد فصلت ذلك في اللقاء الماضي بفضل الله جل وعلا. أما حديثنا الليلة فعن المرتبة الرابعة من مراتب الجهاد، ألا وهي جهاد الظلمة والفساق وأهل البدع والمنكرات. قال ابن القيم رحمه الله: وهو ثلاث مراتب: جهاد الظلمة والفساق وأهل البدع والمنكرات ثلاث مراتب. الأولى باليد، إذا قدر، فإن عجز انتقل إلى اللسان، فإن عجز جاهد بقلبه. قال: فهذه 13 مرتبة من مراتب الجهاد. ثم ختم قوله وتأصيله المبدع هذا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يجب أن نفهمه في هذا السياق الذي ذكر فيه إمامنا ابن القيم مراتب الجهاد هذه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن مات ولم يغزو، أي في سبيل الله، ولم يحدث نفسه بالغزو، مات على شعبة من النفاق. انتهى كلام شيخنا ابن القيم. تعالوا بنا لنقف الليلة مع هذه المرتبة الرابعة من مراتب الجهاد، وهي جهاد الظلمة والفساق وأهل البدع والمنكرات. قال ابن القيم: المرتبة الأولى من هذه المرتبة من مراتب الجهاد الجهاد باليد، فإن عجز انتقل إلى الجهاد باللسان، فإن عجز انتقل إلى الجهاد بالقلب. أيها الأحبة، هذه المرحلة من أخطر المراحل، والتي يجب على كل سالك لهذه المرتبة أن يكون فقيها، فقيها رفيقا حليما، فلا يعتد في هذه المرتبة بقول متهور أو بقول جبان، فلا يعتد في هذه المرتبة بقول متهور أو بقول جبان، وإنما يجب أن توزن هذه المرتبة كغيرها من المراتب بميزان الشرع، إذ الحماس وحده لا يكفي، بل والإخلاص وحده لا يكفي، وإنما يجب أن يكون الحماس والإخلاص منضبطين بضوابط الشرع، حتى لا نضر ونفسد ونحن في طريقنا نريد النفع والإصلاح. اسمحوا لي أن أكرر هذه الكلمات، أقول يجب أن يكون حماسنا وإخلاصنا منضبطين بضوابط الشرع، حتى لا نضر ولا نفسد ونحن في طريقنا نريد النفع والإصلاح. يجب ألا تتكلم إلا بعلم، ويجب ألا تغير منكرا أو تجاهد ظالما فاسقا مبتدعا من أهل الضلال والمنكر إلا بعلم، فهذا يندرج تحت باب فقه تغيير المنكر، هذا يندرج تحت باب فقه تغيير المنكر، وتغيير المنكر له فقه، لو غاب لأفسدنا من حيث نريد الإصلاح، ولا وقع الضر الكبير من حيث نريد النفع، بل وتعطلت المصالح وفشت وانتشرت المفاسد. يجب أن يكون الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر آمرا بالمعروف بمعروف وناهيا عن المنكر بغير منكر، ويجب أن يكون فقيها فيما يأمر، فقيها فيما ينهى، حليما فيما يأمر، حليما فيما ينهى، رفيقا فيما يأمر، رفيقا فيما ينهى. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لجهاد الظالمين والفاسقين والمبتدعين وأهل الضلال باب من أعظم أبواب الدين، من أجمل ما قاله الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى، قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في هذا الدين، هو القطب الأعظم في هذا الدين، وهو من أشرف المهام التي ابتعث الله لها النبيين والمرسلين، ولو أهمل بساطه وطوي علمه وعمله لتعطلت النبوة، لتعطلت النبوة وفشت الضلالة وعمت الجهالة وخربت البلاد وهلك العباد، ولن يشعروا بذلك إلا يوم التناد. بل أنا أقول يا إخواني، لقد جعل الله جل وعلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شرطا من شروط خيرية هذه الأمة، قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، لكن هذه الخيرية مشروطة، فخيرية الأمة ليست ذاتية ولا عرقية ولا عصبية، إنما هي خيرية مستمدة من هذه الشروط، ألا وهي قوله جل وعلا: تؤمنون بالله وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولاحظ أنه جل وعلا قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله ليلفت أنظارنا إلى جلال وأهمية هذين الشرطين من شروط خيرية الأمة. الأمر بالمعروف بمعروف والنهي عن المنكر بغير منكر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والحديث رواه مسلم وغيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اعلموا يا إخواني أن التغيير وأن جهاد الظالمين والفاسقين باليد وتغيير المنكرات باليد له ضوابط، له ضوابط فصلها أئمتنا وسادتنا وعلماؤنا. ومن أروع ما فصل في هذا الباب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والإمام الغزالي وغيرهم، يقول إمامنا ابن القيم في كلام يكتب بأغلى من الذهب، يكتب بأغلى من الذهب، يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر. إذن إنكار المنكر واجب. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله. هذه الغاية، هذه هي الغاية، ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله. فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر أي من المنكر، فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. يا الله يا الله، انظروا إلى هذا التأصيل، انظروا إلى هذا التقعيد الخطير. قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لأمته، أو شرع لأمته، شرع تصح قرآنا وسنة ولغة، وشرع أيضا تصح لغة. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لكم لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله. فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر أي من المنكر، فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. ثم يقول: ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها. وهنا يرد شبابنا الصغير المخلص المتحمس الذي لا أقلل من قدر إخلاصه ولا أتهم حماسه، سيرد شبابنا ويقولون: هذا كان في مرحلة الاستضعاف في مكة، هذا حاله صلى الله عليه وسلم في مرحلة الاستضعاف في مكة. لكن أكمل ما قاله إمامنا القيم ابن القيم رحمه الله، قال: ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل اسمع، بل لما فتح الله عليه مكة وصارت مكة دار إسلام، هذه مرحلة القوة، وعزم على هدم البيت الحرام ورده على قواعد إبراهيم، لم يفعل النبي ذلك مع قدرته على فعل ذلك، لأن قريشا كانت حديثة عهد بكفر وقريبة عهد بإسلام. لله ضرك أيها الإمام. لله درك يا ابن القيم. انا اظن ان ابن القيم قد لخص بابا كاملا يسمى بباب فقه تغيير المنكر في هذه الاسطر القليلة والكلمات الدقيقة التي ذكرتها. يا اخواني يا اخواني، الاخلاص شيء جميل وكذلك الحماس، لكن لا يكفيان. لا تتكلم إلا بعلم ولا تتحرك إلا بعلم. خطر عظيم أن تكون ما يسمى بالحركية أو بالمنهج الحركي، خطر عظيم أن يكون المنهج الحركي منفصلا عن المنهج الشرعي. حذاري أن تقول مصلحة الدعوة، حذاري أن تقول مصلحة الأمة، حذاري أن تقول مصلحة البلد. اعلم علم اليقين أن المصلحة الحقيقية في اتباع المنهج الشرعي قرآنا وسنة بفهم سلف الأمة، فهمي ليس معصوما وفهم أي إمام من الأئمة ليس معصوما، بل ارجع إلى القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم رضي الله عنهم أجمعين. يبقى التغيير باليد له ضوابط. جهاد الظالمين والفاسقين وأهل البدع والمنكرات باليد له ضوابط. لا ينبغي أن تكون المفسدة المترتبة على ذلك أعظم من المفسدة التي تحركت لإزالتها والمنكر الذي تحركت لإنكاره. لا أريد أن أطيل النفس، فمن لم يستطع أن يغير بيده بهذه الضوابط ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله فليغير بلسانه، فليجاهد بلسانه بكلمة جميلة بحكمة بالغة بموعظة حسنة. وحين قلت والله الذي لا إله غيره لقد نصحنا سرا وأنكرنا علانية، حذفت وأنكرنا علانية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا ومن أجل ماذا؟ يا أخي أنا أقول إرضاء لربي، ولا يعنيني أحد على وجه الأرض أن أرضيه، ورب الكعبة لا يعنيني مخلوق على وجه الأرض أن أرضيه، بل أنا أقول ما أرضي به ربي جل وعلا. حين قلت نصحنا سرا وأنكرنا علانية، لم نترك منكرا من ظلم وقتل وفساد إلى غير ذلك إلا وأنكرناه علانية، ونصحنا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا سرا. وهذا منهج السلف الصالح في الإنكار والتغيير، ينصحون سرا إذا استطاعوا أن يصلوا إلى مسؤول وأن يذكروه بالله وأن ينصحوا له بأدب جم وحكمة بالغة وكلمة حق صادقة واضحة، ثم ينكرون علانية فيما لا يحدث فتنة ولا يحدث خللا ولا يترتب عليه أن تسفك الدماء أو أن تمزق الأشلاء، بل بالضوابط الشرعية بفضل رب البرية سبحانه وتعالى. فأنكر بكلمة طيبة بالحكمة، هذا المنهج توقيفي ليس اختياريا، هذا منهج توقيفي. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والحكمة هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي، وأركانها العلم والحلم والأناة وآفاتها وأضدادها ومعاول هدمها الجهل والطيش والعجلة. حين نؤصل ذلك نتهم بالجبن ونتهم بالخور ونتهم بأننا نريد الدنيا وأننا نريد كذا وكذا. هذا منهج العلماء الربانيين، هذا منهج العلماء الصادقين من لدن أصحاب سيد النبيين إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين. يا للعجب، أولم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم ما قبل من بنود الظلم الجائرة في الحديبية حقنا للدماء، حقنا للدماء وحفاظا على الدين والدعوة؟ ليس هذا جبنا وخورا، بل إنها الحكمة، والحكمة وحي من عند الله ودين من الله جل علاه. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، من الحكمة. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. غير بكلمة، وتستطيع أن تغير كثيرا بالكلمة المخلصة الصادقة الصادقة الهادفة المؤدبة المهذبة الرقيقة الرقراقة. يا أخي، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. ورب الكعبة، حتى ولو كنت تغير منكرا في بيتك على زوجتك وأولادك لن تتمكن من قلوبهم إلا بالكلمة الرقراقة المهذبة المؤدبة. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. هذا كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، كلمة الجميلة المخلصة الصادقة. بين الجوانح في الأعماق سكناها، فكيف تنسى ومن في الناس ينساها؟ الأذن سامعة والعين دامعة والروح خاشعة والقلب يهواها. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. الكلمة الطيبة صدقة، فغير بالكلمة، انصح وذكر، وهذا دورك. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أليست الآية الأولى التي قرأتها آنفا، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أليست هذه الآية مناقضة للآية التي تلوت الآن وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم؟ كلا، فالهداية المنفية في قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت هي هداية التوفيق، أما الهداية المثبتة في قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم فهي هداية الدلالة والإرشاد والتعريف والتعليم والبيان، أما هداية التوفيق فلا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولو كان النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، إنما هي لله جل وعلا وحده، ولو كانت بيد رسول الله لهدى عمه وأبا طالب، ولهدى إبراهيم والده آزر، ولهدى نوح ابنه الذي كفر وامرأته التي كفرت، ولهدى لوط امرأته التي كفرت، فهداية التوفيق بيد الله جل وعلا وحده. إذن التغيير، من عجز أن يغير المنكر وأن يجاهد الظلمة والفاسقين بيده بالضوابط الشرعية التي ذكرتها وأشرت إليها آنفا، فليغير بلسانه بكلمة طيبة مهذبة جميلة رقراقة رقيقة، وأرجو أن يفرق شبابنا وأولادنا بين مقامي الجهاد والقتال وبين مقام الدعوة إلى الله جل وعلا والتغيير باللسان، فمقام الجهاد والقتال في ساحة الوغى وميدان البطولة والشرف الرجولة والقوة والغلظة، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، أما مقام التغيير باللسان والدعوة مقام اللين والرفق والأدب، اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا إلى آخر الأدلة، فمن عجز أن يغير بلسانه بقيت له مرتبة من مراتب الجهاد. الجهاد نعم، ما هي الجهاد بالقلب؟ وهل يسمى الإنكار بالقلب جهادا؟ نعم، ما دليلك؟ ما رواه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. اسمع، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، ليس فوق بيان سيد البلغاء بيان. جهاد القلب له شرطان، الأول أن يرى الله جل وعلا من قلبك بغضك لهذا المنكر، أما أن تجلس مع أهل المنكر وأن ترى منكرهم بعينك وأن تسعد له بقلبك وأن تقر عينك به فأنت ما جاهدت حتى بقلبك، وذلك أضعف الإيمان، أن يرى الله من قلبك بغضك لهذا المنكر. ثم الشرط الثاني أن تزول وأن تدع وتترك مكان المنكر إن كنت قادرا على ذلك، إن كنت قادرا على ذلك. هذا قيد أيضا في غاية الأهمية والرحمة، إن كنت قادرا على أن تترك مجلس المنكر هذا فاتركه فورا، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. اترك هذا المجلس حتى لا تكون مقرا لما فيه من منكر بقلبك، إن كنت قادرا على أن تترك هذا المجلس وأن تدع ما فيه من منكرات ومخالفات لا ترضي الله جل وعلا ورسوله. وهكذا أيها الأحبة، يقول ابن القيم رحمه الله: جهاد الظلمة والفساق وأهل البدع والمنكرات ثلاث مرات: الأولى باليد إذا قدر، فإن عجز انتقل إلى اللسان، فإن عجز جاهد بقلبه، فهذه 13 مرتبة. ومن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. ولا حول ولا قوة إلا بالله. السؤال الخطير، وأختم به اللقاء وأجيب عليه في الحلقة القادمة بإذن الله جل وعلا: هل في مراحل الجهاد نسخ؟ هل في مراحل الجهاد نسخ؟ وما هي المراحل التي تطور فيها الجهاد؟ والجواب لإمامنا ابن القيم رحمه الله تعالى في الحلقة المقبلة بإذن الله جل وعلا. كل هذه المقدمة بين يدي تفسيرنا المجمل للآيات الكريمات التي تلوتها على مسامع حضراتكم في أول اللقاء، والتي سنقف معها أيضا بإذن رب الأرض والسماء. أكتفي بهذا القدر الليلة، والله تعالى أسأل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يفقهنا وأن يبصرنا في ديننا، وأن يرزقنا السداد والصواب والتوفيق والهدى والرشاد في أقوالنا وأفعالنا وأحوالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب تفسير هذا الكوثر، فانهل لتروي ظلة الظمأ.